مع مواد وبرامج إذاعة العراق الحر. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول استذكار رائد المقام العراقي الفنان الكبير محمد القبنشي في ذكرى وفاته 20. وفي الموصل وزير التعليم العالي يرسي حجر الأساس لثاني جامعة في المحافظة. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم وحلقة من برنامج حوارات أستضيف خلالها السيدة آيار أحمد لنتحدث حول الشاعر الملا عبود الكرخي، شاعرا وشخصية ومرحلة في تاريخ العراق. أعزائي المستمعين، يعد محمد عبد الرزاق القبنشي أهم الرواد والمبدعين في مجال المقام العراقي. ولد عام 1901، وكان والده يمتهن التجارة ووزن المحاصيل بالقبان الذي أخذ منه اسم عائلته. تعلم تجويد القرآن وأجاد غناء الموشحات وهو بعمر 12 سنة. بدأ بالغناء الصوفي والأذكار، وبدأ بتسجيل المقامات عام 1925، وسجل جميع المقامات العراقية. وقد طور أنماطا من الغناء كالبستة، وابتدع بنفسه نوعا جديدا من المقامات هو مقام اللامي الشهير. في ذكرى وفاته 20 أقام معهد الدراسات الموسيقية حفلة استذكار لفنان الشعب القبنشي. في تقرير عماد جاسم إضافات وشهادات.
بمناسبة الذكرى 20 لرحيل رائد المقام العراقي محمد القبنشي، أقام معهد الدراسات الموسيقية حفلة استذكارية بمشاركة أساتذة وطلبة المعهد، وقدموا بعض الأعمال الغنائية للراحل المحتفى به مع تنويعات لعزف المقامات الشهيرة التي ابتكرها القبنشي أو حدث فيها، ومنها مقام اللامي الشهير. الفنان والملحن حيدر شاكر المعاون الفني لمدير معهد الدراسات الموسيقية أشار أن المعهد بإمكانياته المحدودة يحاول استذكار رواد الموسيقى والغناء ومنهم شيخ المقام العراقي القبنشي، متمنيا أن تسعى الوزارة لإقامة استذكارات تليق بأسماء المبدعين العراقيين في حفلات موسعة، وأن لا تمر ذكرى رحيلهم بصمت.
مثل هذا اليوم تمر الذكرى 20 لوفاة عميد المقام العراقي الفنان المرحوم محمد القبنشي. هو احنا بالطبع كمعهد دراسات يعني يفترض مثل هيك مناسبات ان نذكر عمالقة الغناء العراقي القبنشي الفنان المرحوم رحل الخماش. طبعا انت تعرف الظروف اللي مرينا بها نستنا اشارات. بهذا اليوم يعني احنا مع مجموعة الطلبة الاساتذة والطلبة نقدم فشي بسيط اغاني الفنان المرحوم القبنشي.
ماذا يعني اسم القبنشي لعدد كبير من الملحنين والأساتذة؟ وهل ترى بأن المؤسسات الحكومية والدوائر ذات العلاقة قد تناست أهمية هذا العملاق؟
السؤال الشطر الأول، ظهور القبنشي يعتبر ظاهرة جديدة بالنسبة للمقام العراقي. حقيقة أنا مبتكر مقام اللامي اللي غناه على ما أعتقد من 1920 أو 21 بألمانيا. يعني اعتبر القبنشي ظاهرة يعني حقيقة بالنسبة لغناء المقام في العراق، ابتكارة لمقام اللامي، المقام اللي حاليا أغلب موسيقيين الدول العربية كملحنين وكمؤلفين يستندون عليه واعتبروه كمادة لتقديم أغانيهم وألحانهم. أما طبعا احنا اليوم نستذكر المرحوم في معهدنا معهد دراسات الموسيقية. أما بالنسبة للشطر الثاني من السؤال دوائر الدولة، أعتقد أنه مو بس القبنشي، الكثير من الفنانين ما ماخذين حقهم يعني.
أما قارئ المقام وعازف القانون والأستاذ في معهد الدراسات الموسيقية باسم الجراح، فبين ضرورة أن تدون اكتشافات القبنشي الموسيقية والتي طورت المقام العراقي في كتب ومجلدات وتنشر وتوزع بما يليق باسم هذا الفنان المبدع، مثل ما يحدث ذلك في الكثير من الدول التي تهتم بنتاج مبدعيها.
القبنشي طبعا علم من أعلام الغناء العراقي البغدادي والمقام بالذات، وهو أضاف للمقام العراقي أشياء كثيرة يعني منها ألحان كثيرة وحتى بعض الوصل اللي تدخل بالمقامات جعلها مقامات مستقلة بحد ذاتها، من ضمنها اللامي وحجاز كار.
ألا تجد من الأهمية محاولة إعادة تدوين ما كتب عن القبنشي خاصة ونحن نمر في الذكرى 20 لرحيله؟ وألا تجد من الضروري الإهتمام الاهتمام الفعلي بهكذا أسماء مهمة، وكيف يمكن برأيكم أن يكون الاهتمام؟
هو صار قبل فترة مهرجان القبنشي، أعتقد في أربيل كان ذاك المهرجان. ممكن هذا المهرجان وأشياء أخرى مشابهة تظهر القبنشي على حقيقة يمكن ما يعرفوا من هو القبنشي، فلازم يسلط الضوء مثل ما آخرين ينتبهون إلى كبار العمالقة الموجودين في الساحة. أكو محاولة كانت من سعدي السعدي، هاي المحاولة فعلا كانت جيدة جدا، حياته، كتاب عن حياته اسمه محمد القبنشي، تناول حياته بصورة عامة مفصلا. يعني نتمنى انه يا ريت انه تكون مثل هيك كتب تنتشر حتى يطلعون عليها الشباب.
جواد جواد موسى يبي انت سبيت تهل الهوى، معنى انت ما تنسيني.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر في دلالة للتوسع المعرفي والجدية في تلقي العلم الذي اقترن بالموصل وأهلها. تم وضع الحجر الأساس لجامعة نينوى مؤخرا لتنضم إلى شقيقتها جامعة الموصل، التي تعود اللبنات الأولى لتأسيسها إلى عام 1959، وهو العام الذي باشرت فيه كلية الطب عامها الدراسي الأول في الموصل. إلا أن الظهور الرسمي لجامعة الموصل بوصفها مؤسسة علمية تربوية قائمة على أرض الواقع يعود إلى الأول من نيسان من عام 1967. على مدى عقود ضخت جامعة الموصل آلاف الكفاءات العلمية والأكاديمية إلى مواقع العمل والبناء والتنمية الوطنية. وزير التعليم العالي ذياب العجيلي زار جامعة الموصل وأشاد بالمستوى العلمي والتدريسي فيها، كما نوه إلى جدية طلبة الموصل. مزيد مع مراسل إذاعة العراق الحر.
يبدو أن تأسيس جامعة جديدة في مدينة الموصل ستحمل اسم جامعة نينوى إلى جانب الجامعة الوحيدة في المدينة، قد جاءت تلبية للتوسعات المستقبلية التي سيشهدها قطاع التعليم العالي في المحافظة، حتى أن بعض المهتمين أشار إلى أنها بحاجة إلى ثلاث جامعات في العام 2010، الأمر الذي أوجب اهتمام وزيارة المسؤولين في بغداد للموصل، من ذلك زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ذياب العجيلي.
إن شاء الله اليوم نضع حجر الأساس زيارة جامعة الموصل للوقوف على الإعمار في جامعة الموصل ولمعرفة التطورات العلمية في الجامعة، المعوقات اللي تعاني منها الجامعة، أيضا نحب أن نلتقي مع الطلبة نتعرف على مشاكلهم، نتعرف على القضايا اللي ممكن يحتاجوها، وأيضا لقاء مع الأساتذة مع مجلس الجامعة.
كيف وجدتم جامعة الموصل؟
وجدنا جامعة الموصل خاصة هذه يمكن أول كلية نزورها اللي هي كلية طب الأسنان، وأعتقد أنه الأمور تبشر بخير، وإحنا نعرف مسبقا أنه جامعة الموصل من الجامعات المتميزة، أساتذتها يتميزوا بالكفاءة والبحث العلمي، وهذا ما ندعو إلى، ونريد نشوف كيف الجامعة تدخل في المجتمع وتقدم خدمات للمجتمع.
وبرغم معوقات التعليم وظروف البلاد، فقد نالت جامعة الموصل مكانة مرموقة بين نظيراتها محليا ودوليا، وهذا ما أشار إليه الوزير العجيلي.
التقينا بالأساتذة ونعرضوا لنا أيضا الأجهزة اللي تم تصنيعها في الموصل والأجهزة المتوقع تصنيعها، فأنا أشد على جهودهم، وهذه جهود جبارة من أجل خدمة العراق.
هل هناك مشاريع جديدة تتعلق بجامعة الموصل؟
هناك مشاريع مستمرة، وبالتأكيد هناك مشاريع جديدة تكتمل في هذه السنة أو السنة القادمة.
سيادة الوزير، يعني بعد انتقالكم في أروقة جامعة الموصل والمعهد الفني، كيف وجدتم مستوى الدراسة فيها؟
مستوى الدراسة جيد وممتاز، ويبدو أنه مستوى الدراسة ليس فقط في الجامعة وإنما من الثانوية، يعني خريجي الثانوية في الموصل يبدو وضعهم مختلف تماما عن خريجي الثانويات في المحافظات الأخرى.
كما ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع أساتذة جامعة الموصل العديد من معوقات العمل والدراسة ووضع الحلول والمقترحات لمعالجتها.
نحن طلعنا على كثير من جامعات العالم، نجد أن هذه الجامعة تتميز بصفات كثيرة عما موجود في جامعات أخرى، بالرغم بعض النواقص في الأجهزة المختبرية والتي بإذنه تعالى ستعالج وستتوفر هذه الأجهزة. بالتأكيد هناك مشكلات كثيرة يعاني منها الأساتذة بالذات. من هذه المشاكل توفر المصادر العلمية، المجلات، مشكلة النشر، أيضا الترقيات العلمية هناك مشكلات فيها. بودنا أن يكون هناك تطوير للبرامج الدراسية اللي موجودة في جامعات العراق قاطبة، لكن ممكن أن تكون البداية من هنا من جامعة الموصل. نود أن نرى هناك برامج لضمان الجودة وبرامج للاعتماد الدولي من أجل أن تكون جامعاتنا وجامعة الموصل بالذات متميزة كما الدول المتقدمة. لذلك نود أن نرى تغييرا في المناهج.
وعلى امتداد عمرها رفضت جامعة الموصل المجتمع العراقي والعربي بحاجته من الكوادر الوظيفية المؤهلة، إلا أن بناء العراق اليوم يتطلب المزيد من هذه الكفاءات العلمية للنهوض بالبلاد واللحاق بالركب العالمي المتقدم. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذا الأسمر رقص لي
إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
ذبيت روح على الجرش ودري الجرش يا ذيها، ساعة وكسر المجرشة والعن أبو راعيها.
ساعة وكسر
ولد الملا عبود الكرخي في بغداد 1861. دخل الكتاتيب في سن السادسة وارتاد حلقات الدراسة في مساجد بغداد، وعند بلوغه سن 15 جاب بلدانا كثيرة بمعية أبيه تاجر الجلود والإبل الذي كان يصطحبه معه. وفي هذه المرحلة من عمره بدأ بنظم الشعر البدوي، وأجاد التحدث بعدة لغات منها التركية والفارسية والهندية. ترك لنا الكرخي 4 دواوين شعرية ثرية وحافلة بمواضيعه وصوره المميزة، فضلا عن عدد من المخطوطات والقصائد التي لم تطبع. عده جميل صدق الزهاوي من أول الأفذاذ، فقال فيه: عبود، إن عدت الأفذاذ في بلد فأنت في أول الأفذاذ معدود. وقال فيه الأب أنستاس الكرملي: لقد وقفت على الكثير من قصائده فوجدتها غررا بل دررا لا بل دراري. وقال في شعره العلامة محمد بهجة الأثري: أليس عجيبا أن ينتج الأدب العامي والعامية عقيم، ويعجز الأدب الصحيح والفصحى ولود عن لحاقه في ميادينه ومجاله؟ كثر الحديث عن الكرخي، فشعره المؤثر جعله ينفذ للمسامع دون قيد، وللظرف السياسي امتياز واضح فيما كان يكتب، فقد حفلت حياته بتقلبات كبيرة أرشفها من خلال شعره مودعا إياه ومودعا الحياة في 20 الثاني 1946. ذبيت روحي على الجرش ودري الجرش يا ذيها، من كسرت المجرشة فهي تدور إلى الآن وتحكي معاناة العراق وشعبه الذي ضحى وتحدى وظل على إصراره لبناء الجديد والجميل من مستقبله. في حلقة حوارات هذا اليوم أستضيف السيدة أيار أحمد التي بحثت في حياة وشعر وشخصية الملا عبود الكرخي منذ سنوات يدفعها ولع وعشق ساهمت في إغنائها علاقة جدها وجيرته لبيت الكرخي في محلة الشواكة ببغداد. الحوار مع السيدة أيار حول الشاعر عبود الكرخي لا يتوقف عند محطة، وقد يحتاج لأكثر من حلقة. أهلا بكم. السيدة أيار أحمد، كثيرا ما تردد قول يمكن يندر أن يكون عراقيين ما يعرفوه: بغداد مبنية بتمر، فلش وكل خستاوي، بغداد مبنية بتمر.
ما ينقضي هذا العمر يا هواي تدبر لي الأمر، الكين أصبح لاوي، بغداد مبنية بلقم وترابها سسي وبطم، لنطم على راسي لطم وانحر على المنام، بغداد مرشوشة بعسل وحجارها ثوم وبصل، والماي في دجلة وصل، هذا الجيش حلاوي. هاي قصيدة بغداد مبنية بتمر اللي نشرت عام 1930.
هذا الرجل عبود الكرخي يبدو لي مزيج من مثقف زائد كاريكاتير وهزلي زائد ناقد يعني حاد الطبع، كيف تقري وانت درستي وتبحرتي في شعره ويبدو عاشقة لعبود الكرخي شاعرا؟
من محاولاتي الأولى هي محاولة أن أدرس كشخصية تعلقت بها وحبيتها طبعا دون أن أشوفها، نتيجة قراءاتي وسماعي، حيث كان والدي حافظ جيد لقصائد ملا عبود الكرخي، ولكونه أيضا كرخي كان الملا عبود يسكن في نفس المنطقة،
يعني بالشواكة مثلا بالصالحية.
احنا كرخيين الشواكة باب السيف تقدر تقول، وكانت هذا المجتمع ليس بعيدا ولا غريبا على الملا عبود الكرخي ولا على قصائده اللي كانت الناس تتناقلها شفاها قبل ما تنداع بالإذاعة وتنطبع، أيضا كانت الناس تتلقفها بالمقاهي
بالضبط
وتكتبها بأوراق صغيرة وتتناقل من جيب الجيب مثل ما يقولون.
ليش تحول إلى عبود الكرخي يعني شخصية يعني هيك اجتماعية حاضرة؟ يعني فعلا شعره كما تثبت الدراسات والباحثون اللي رصدوا تلك الفترة، شعره كان أشبه بالسحر يسري بين الناس، وما يقوله في الكرخ نفس اليوم أو ثاني يوم في الكاظمية أو الكرادة أو العظمية، عالم ينتظر هكذا مشاكسات من عبود الكرخي.
يمكن يكون ذاك الوقت يعني متنفسات قليلة بالنسبة للناس، مو مثل هسه أكو إنترنت وأكو راديو، الميديا هسه متعددة الأشكال. ذاك الوقت كان الملا عبود ظاهرة بطريقة شعره حتى برصد للأمور كلها، بدقائق رصد للأمور ما يخلي شيء ما يمر عليه. فكانت قصائد أيضا موسوعة، يعني موسوعة مثلا عندك قصيدة الكونية اللي استطاع أن يلم من عدها حفيدة، اللي هو الشخص الوحيد اللي اهتم بتراث الأدبي هو حفيدة حسين حاتم الكرخي.
نعم.
أستاذ حسين يقول أنه هاي كان يكتب الملا عبود ويخلي بجيبه أربع أبيات هنا خمسة أبيات هنا، يعني هذا اللي قدر يلمه. القصيدة الكونية هي عبارة عن، يعني أي باحث فلكلوري يقدر يشوف المهن
العراقية
والبغدادية ذاك الوقت جميعها.
ذكرتيني ست أيار على ظاهرة يخلي في جيبه أربع أبيات هنا وقصاصة هناك. عبود الكرخي عند موقف ويا إذاعة بغداد اللي افتتحت في أوائل الثلاثينات كان يستضاف وأحيانا يزاغل ويقرأ غير ما اتفق، وخصوصا الإذاعة بث حي كانت.
ملا عبود الكرخي دخل الإذاعة العراقية عام 1937، بذاك الوقت ما كانت كثير من الدول المجاورة أساسا إذاعة ماعد، فكان يعني يفترض يقدم الورقة يقروها يوافقون عليها ويدخل الملا يقراها على الهواء لأن ما كان أكو تسجيل. بس هو كان أحيانا يتشاقى نقول أو يزاغل إحنا نقول بالبغدادي، يراويهم ورقة ويطلع من جيبه بديت الساعة الورقة الثانية اللي راح تكون فت قصيدة على نفس الوزن لكن يكون حاط بها الأشياء اللي يريد يقولها، سواء هي انتقاد سياسي أو اجتماعي، لأن هو ملا عبود يعني حقيقة ما خلى باب من الأبواب مطرقة،
وأهمها أن يكون ناقد وراصد
يعني إذا صعد بالقطار ونزل ما مرتاح يسوي لك قصيدة على القطار وعلى التيتي اللي بالقطار ويجيب لك كل القضايا اللي ما يخص الموضوع. طبعا
عرف عن عبود الكرخي أنه طرق باب الصحافة وأصدر صحيفة أو أكثر، أيضا تميزت بمشاكستها مثل شعره.
ملا عبود الكرخي اشتغل بالصحافة بداية سنة 27 فتح جريدة الكرخ، واضطر أن تنغلق عدة مرات بحيث مرة صدى الكرخ ومرة المزمار ومرة يعني قام تتبدل أسماءها بس، واشتغل 16 سنة إلى أن أسس بعدها مطبعة أيضا الكرخ اللي انطبع بها ديوانة الجزء الأول من ديوانة عام 1933.
ما حولت هذه النزعة النقدية والهزل مالته القاسي والطريف، ما حولت إلى عدو للسلطات للملك في حينها للدولة؟
والله ملا عبود الكرخي ما كان يعني عنده أعداء بالتأكيد، لكن بالنسبة للملك والسلطات ما كان ممكن أن يصيروا له أعداء. هو كان يختلفون وياه بالرأي احتمال، بس كعدو بمعنى العدو اللي نعرفه أبدا ما كان. فكان ملا عبود علاقته جيدة بالقصر مع فيصل الأول. الملك يعني قال له بصراحة مرة من المرات أنه يا كرخي أنا معجب بك وبشعرك، وظلت العلاقة بعد فيصل الأول وطيدة مع الملك غازي. والملا عبود عنده فت قصيدة رسى بها الملك فيصل أيضا ذاك الوقت صارت منتشرة بشكل واسع بين الشعب العراقي، كانوا فعلا يحبون الملك فيصل.
أكيد. هل تذكرين بعض أبيات هذه القصيدة ست أيار؟
والله هي بدت اسمها دمعة الإخلاص، يعني حتى عنوانها جميل الإخلاص للملك. فيقولهم يا سفينة تايهة وطرها الفلك، مات فيصل يا غريب اذكر هلك، مات فيصل مات عزك يا فقير، يا عراقي وبمن بعده تستجير، من الشدد والنكب وبيوم العسير بعد عينه عاد منه اللي يكفلك.
خلفيته الثقافية هل بقت فقط شخص شعبي فطري أم أعمق مما يقرأ البعض؟
ملا عبود الكرخي صحيح ولد عام 1861 وقرأ بالكتاتيب من عمره 6 سنين، لكن هو ارتاد حلقات الدرس في مساجد بغداد والكاظمية، وبعدين لما صار مثل ما نقول 15-16 سنة والده بدأ يصطحبه. الوالدة كان يتاجر بالمواشي وأغنام وإلى آخره من الدول المجاورة.
نعم.
هالسفرات هذه أعتقد كلها كانت يعني يستزيد خبرة. فتشوف ملا عبود أسس وكتب على تقريبا مدن عراقية حتى إحنا مرات ما سامعين باسم، وكتب على حتى عاداتهم. لذلك الملا عبود شوف يعرف لهجات البدو، يعرف لهجات الدول المجاورة، يتحدث عدة لغات الملا عبود الكرخي.
كيف تسنى لأن يتعلم هذه اللغات؟
والله ظاهر الملا عبود عنده قابلية، كنا ناس عنده قابلية تعلم اللغات، فهو يعني تعلم فارسي تعلم تركي هاي خلال الترحال والتجارة هذه، تعلم كردي أكيد. وبعدين لما كان ضمن الجيش العثماني يقال، وأنا ما متأكدة من هاي المعلومة، تأثر في يوم ما في حدود الدولة العثمانية مع روسيا، حتى روسيا تعلم بذاك الوقت. وللطريف أنه يعرف ألماني لأن اشتغل ويا شركة ألمانية، عدا المفردات الإنجليزية اللي هي واضحة بشعر. يمكن هاي أنا أريد ناقش الإنجليز يحطها ما أعرف بالضبط، لكنه هو نقدر نقول موسوعة اجتماعية نقدية سياسية صحافية، يعني كثير من الأشياء.
وخلينا نعترف، أعتقد لم تدرس مثل هكذا شخصيات، وبالذات عبود الكرخي ما أخذ حقه في أن يدرس كظاهرة اجتماعية. لو في أي بلد آخر ربما عربي، لو في مصر، كان ممكن أن يلقى ضوء حقيقي على قدرة هذه الشخصية وعطاءه وتأثيره في المجتمع حتى.
والله فعلا أستاذي الفاضل يحتاج، يعني ومن هذا المنبر إذا الناس الطيبة والخيرة بوزارة الثقافة أو في أي مؤسسة حتى وأن تكون غير حكومية، لأن هذا الموضوع يعني يهم البحث الفلكلوري العراقي. من هالباب أقدر الأستاذ عزيز الحجي الله يرحمه ما اكتفى أن يدرس بالملعبود، اختار فد باب واحد قدر يسوي بحث عنه، هو الأمثال البغدادية في شعر الملعبود الكرخي. هذا الكتاب قدم لي إياه كهدية بعد أكثر من 20 سنة من وفاة الملعبود. تقدر تقرأ بشعره جميع محلات بغداد، الأشقياء في بغداد، العدادات يعني بالعراق نقول الملايات الموجودات في بغداد. ما خلت
دعينا نتوقف عند قصيدة مهمة ولا زالت تدق في رأس كل العراقيين، قصيدة المجرشة. ذبيت روحي على الجرش، ودري الجرش يا ذيها، ساعة وكسر المجرشة والعن أبو راعيها.
ساعة وكسر المجرش والعن أبو سواها، اشتم سفينة بالبحر يمشي بعكس هواها، يصير ظلا يا خلق متجاب لانا وياها، كل ما يغيرها الندد اني بحيلي ابري. قصيدة المجرشة هي فعلا تصوير كامل لمعاناة وعذابات المرأة العراقية بذاك الزمان. واعتقد المرأة العراقية يعني لو اكو عبود كرخي الان هم لها عذاباتها. فكانت هذه القصيدة فعلا من القصائد الكبيرة جدا بالنسبة لشعر الملعبود الكرخي، ترجمت إلى اللغة الفرنسية مقاطع منها، وأيضا ترجمت إلى الفارسية عام 1924، وضعت عدة مرات من الراديو العراقي، وصدرت عنها كتاب مستقل، صدرت في باريس ولاهاي وبيروت عام 70 للمستشرق الفرنسي سيمون جارجي. اللي زادها يعني شهرة هو غناء المطرب العراقي الكبير القبنشي.
ختاما، كيف عرف القبنشي قصيدة المدرشة لأمير الشعراء أحمد شوقي المصري؟
حقيقة لما سمع أحمد شوقي قصيدة المجرش وسمعها زين وافتهمها، فلما وصل القبنشي إلى هم هاي دنيا وتنقضي وحسابك وتاليها، توقف كثيرا وقال له دا عتاب شريف مع الرب يا محمد، بعد أن افتهمها زين طبعا.
إذن هم هاي دنيا وتنقضي
وحسابك وتالي
حسابك وتالي، لا أكو حلقة بعد تاليها. شكرا جزيلا لسيدة أيار أحمد، عاشقة عبود الكرخي وشعره، وشكرا لهذه الإضاءات الجميلة في هذه الحلقة من حوارا سنكمله حول عبود الكرخي، الذاكرة الشعبية والتراثية اللماحة للمجتمع العراقي. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مستمعي الكرام، سنكمل الحوار في الحلقة المقبلة مع ضيفتنا السيدة أيار أحمد، لتأخذنا إلى مناطق أخرى من شعر الملا عبود الكرخي وبلاغته الشعبية ونقده اللاذع وحياته الحافلة. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في الأسبوع المقبل وأنتم بخير وسعد إن شاء الله.
للصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلشبا فلشبا.
إذاعة العراق الحر.